الرحيم. فالحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. المطلب السابع والأمر السابع من الأمور التي نؤهد بها هي التصور لتقسيم صور المسألة. التلقيح الصناعي له صور عديدة، هل يمكن حصر هذه الصور حتى نتعرف على أحكامها أم لا؟ خارطة عامة إذن لصور المسألة. قلنا فيها لعملية التلقيح الصناعي حالات عديدة بحسب سبب العقم، أولا الذي يعاني منه أحد الزوجين أو كلاهما، يمكن يكون سبب العقم من الزوج، يمكن من الزوجة، يمكن من كليهما. هذا فدعان المؤثر في تنوع وتعدد صور العملية. بعد، وبحسب الطريقة التي تجري بها العملية، هل التلقيح داخلي خارجي، يعني بحقن ماء الرجل في رحم المرأة، أم يجري خارجا في أنبوبة صناعية، هذا يؤثر. وفي كل منها صور محتملة بلحاق الرجل مانح الحيمن والمرأة مانحة البويضة، والرحم الذي سيحتضن البيضة الملقحة، في كل منها صور كثيرة أذكر مفرع على ذلك. فالمرأة طالبة الإنجاب تريد تسوي عملية تلقيح صناعي، قد تكون متزوجة وقد لا تكون، بغض النظر الحكم شرعي الآن بعدنا لسنا بصدده، كان في تصور موضوع المسألة. فالمرأة التي تريد أن تعمل عملية تلقيح صناعي وتنجب، هل هي متزوجة أم لا؟ والرجل كذلك، رجل مانح الحيمن قد يكون متزوج وقد يكون لا، وأن البويضة قد تؤخذ من الزوجة بالنسبة للرجل طالبة الإنجاب، أو من زوجة أخرى للرجل، يمكن أن يأخذ عند زوجتين، زوجة ما عدها مبيضة ما يولد بويضة يأخذ من زوجته الأخرى بويضة، ممكن احتمال، أو امرأة غيرهما لا من زوجاته، من امرأة ليس الزوجة له، ممكن. وقد تكون هذه المرأة غيرهما متزوجة وقد لا تكون أيضا، كما أنها المرأة التي تأخذ منه البيض اللي هي مو من الزوجات قد تكون من المحارم، يمكن يجوز لا يجوز، أنا لم أتحدث عن الحكم، أو غيرهم غير المحارم، صور متعددة. وقد تكون معلومة المرأة التي تأخذ منها البويضة أو لا تكون معلومة، كما لو أخذت البويضة من بنك البويضات أو يأخذ الحيمن من بنك الحيامن، ما نعرف من صاحب هذا الحيمن، ممكن. وأن التلقيح قد يكون بحيمن الزوج أو رجل آخر غير الزوج، الذي هذا الرجل الآخر قد يكون معلوما أو غير معلوم أيضا، ممكن، وقد يكون من المحارم أو من غيرهم هذا الرجل. وإن التلقيح قد يكون داخليا، يعني بحقن المني في عنق الرحم، أو خارجيا في أنبوبة خاصة وعاء خاص يحصل التلقيح بين الحوامن والبويضة، كلها احتمالات تناقش، وبتعددها تتعدد صور المسألة. والنطفة يمكن أن تحتضنها بعد التلقيح، هذا باب آخر لتعدد الصور، يمكن أن تحتضنها الزوجة صاحبة البيضة في رحمها، أو امرأة أخرى أخذت البيضة من هذه الزوجة ومن الرجل، وين تزرع البيضة المخصبة؟ في رحم نفس الزوجة لو في رحم امرأة أخرى تسمى الرحم المستأجرة أو متبرعة، التي هي قد تكون هاي المرأة الأخرى اللي يزرع البيضة المخصبة في رحمها زوجة ثانية للرجل أو أجنبية، ممكن. وقد تكون الحاضنة للبيض المخصبة صناعية، مو رحم امرأة، أي جهاز مخصص لذلك أو حيوان يمكن أن البيضة المخصبة تزرع في رحم حيوان كالقرد مثلا وهكذا. وبضرب بعض هذه الاحتمالات في بعض تنتج عندنا صور كثيرة. لاحظ أن في كل فصل في كل واحد من هذه توجد احتمالان ثلاثة في احتمالين ثلاثة في احتمالين تنتج عشرات الصور ربما أكثر. فهل نتناولها جميعا بالبحث؟ لا، وسنهمل الصور التي لا معنى لها ولا حاجة إليها إلا البحث العلمي لا أكثر ولا أقل، وفيها خروج عن الفطرة الإنسانية والحكمة من خلق الزوجين ليتكاثروا. مثلا شنو؟ فقد قيل أن التلقيح قد لا يكون بحياء من الرجل وإنما بأشياء أخرى كخلايا نسيجية مثلا أو من حيوان أو من نبات كما قيل. هذه الصور تطرح، وقد لا يحتاج إلى بويضة المرأة. حتى سمعنا قبل مدة أن رجلا أصبح حاملا ورأينا صورته البشعة يمكن وصفها إن صحت هكذا، رأينا يقال خلايا نسيجية وما أدريش يرهنه يسرهن سأن صحت هاي أشياء خارجة عن الفطرة وخارجة عن الإنسانية لسنا بحاجة أن نناقشها. ويمكن أن يعالج العقم بزرع أعضاء تناسلية للزوج أو للزوجة، ممكن قد يعالج العقم بعملية تلقيح صناعي، لا خصيته افترض لا تولد حيامن تزرع له خصية جديدة مولدة للحيامن، امرأة رحمها فيها مشكلة يزرع لها رحم، وهكذا قد يكون. لكن هذه تكون خارجة عن مسألتنا لأن هاي مسألة تبحث مستقلة اسمها زرع الأعضاء. احنا الآن كلامنا في التلقيح الصناعي، فإذا لا نتحدث عن هذه الطريقة من علاج العقم لأن هذه مسألة أخرى في زرع الأعضاء، نحن نتحدث عن التلقيح الصناعي، وهذه المسألة تبحث مستقلا تحت عنوان زرع الأعضاء. إذا لسنا بصدد كل هذه الصور نتناولها، ويجري البحث في كل صورة عن ثلاثة أمور: حكم الفعل تكليفا، هل تجوز هذه العملية أو لا تجوز؟ امرأة غير متزوجة ونزرع حيما رجل في رحمها يجوز أو لا يجوز؟ الأول سؤال حكم الفعل تكليفا، بعد ثلاث أمور ونتيجته وضعا أي معرفة نسب الوليد بمن يلحق. في المرحلة الثانية سلمنا الفعل جائز مو جائز بغض النظر، هذا بمن يلحق هذا الوليد الذي صار من هذه الصورة المعينة. والأمر الثالث ما هو؟ والآثار الشرعية المترتبة على هذا النسب، هذا ابن لهذا أو ابن لهذه، يرث تتحجم منه يجوز النكاح منه، الطرف الآخر ما هو علاقته به، أحيانا تتعدد الأطراف، امرأة زوجة لكن مانحت البيضة مو هي امرأة أخرى، أو الزوج مو هو مانح الحيمن، الزرع قد يكون لا مو عند الزوجة عند امرأة أجنبية، فهي الأطراف إذن كلها ما هي علاقتها بالعملية. وقد أطال الذين كتبوا في هذه المسألة الكلام في الحكم الأول، وليلاحظ بعض المصادر الكتبت يشوف في كل صورة يكرر هل هذه تجوز العملية أو لا تجوز. لذلك نحن أفردنا هذا البحث في أمر مستقل في بداية، لا أبقى أكرر هذا الكلام نفسه في الصور. وقد أطال الذين كتبوا في هذه المسألة الكلام في الحكم الأول هل يجوز هذا الفعل، وكرروه في عدد من الصور التي تناولوها، تجد يكرر تقريبا نفس الكلام، والمفروض أننا تجاوزناه بالعناوين الثانوية كما بينا في المطلب الأول أو الأمر الأول كنا نسمي. بعد احنا ما لازم نرجع لان نناقش ونفصل هل هذه العمليه جائزه او غير جائزه، الا اذا اكو شيء جديد نضيفه. لان احنا في اول امر ناقشنا قلنا عمليه التلقيح الصناعي تستلزم جمله من المحرمات، اطلاع على العوره وكشف البدن امام الاجنبي ويمكن استمناء للرجل فاذا احنا المفروض بعد هذه الحرمه التكليفيه نحن تجاوزناها بمبررات بعناوين ثانويه اللي هي الضرر والحرج والى اخره، فبعد ما لازم نرجع للحكم التكليفي ونناقشه الا ما عندك انت ذن المبررات لاجراء العمليه، فبعد ماكو حاجه تفتح الكلام عن التلقيح الصناعي لانه مغلق من اوله باعتباره يستلزم محرمات لا يجوز ارتكابها. فالمفروض اننا لا نطيل الكلام في قضيه هل هذه جائزه العمليه او ما جائزه، لأننا أوجدنا مبررات وذرائع مبيحة للدخول في عملية التلقيح الصناعي. لو لم توجد المبررات لا أكو ضرر ولا أكو حرج ولا أكو أي مبرر آخر، وقبل العملية أنت ما بإذنك تطبع العملية لأن فيها جملة من المحرمات التي تستلزمها. هاي كل أمور نلتفت إليها يعني حتى لا يصير في التكرار بالبحث، والمفروض أننا تجاوزناه هاي الحرمة التكليفية تجاوزناه بالعناوين الثانوية كما بينا في المطلب أو الأمر الأول. ولو لم يوجد مسوغ من العناوين الثانوية كالضرر والحرج فإن عملية التلقيح الصناعي ممنوعة من أول الأمر لاستلزامها جملة من المحرمات، ولا نحتاج البحث في تفاصيل الصور إذن إلى هذا الجانب. الآن انتهت المقدمات والمطالب التي قلنا نمهديها، والآن نبدأ بإذن الله تعالى في أحكام التلقيح الصناعي. كيف نقسم البحث؟ الذي نختاره في تقسيم البحث جعل صور التلقيح الصناعي تحت عنوانين رئيسيين. الأول التلقيح الصناعي بين الزوجين، والثاني التلقيح الصناعي بين غير الزوجين. لأن بالتأكيد الذي يريد إنجاب صناعي سيفكر هكذا بهكذا تدريج، سيفكر بإجراء العملية بينه وبين زوجتي، فإذا تعذرت حينئذ يسأل. افترض مشكلة عنده في حيامنه يسأل هل يجوز أن يأتي بحيام الرجل أجنبي، مشكلة في مبيض المرأة هل يمكن أن نجيب بيضة من امرأة أجنبية، وإلا هو أولا ماذا يفكر؟ يفكر هو وزوجته هل يمكن. فالتقسيم الصحيح إذا خلافا لبعض التقسيمات ربما الموجودة في المصادر، لا الصحيح هو هذا، لأنه التسلسل العملي لتفكير طالب الإنجاب الصناعي. الأول إذن التلقيح الصناعي بين الزوجين، والثاني هو التلقيح الصناعي بين غير الزوجين، ولكل منهما صور عديدة. فلنبدأ إذن بالنوع الأول وهو التلقيح بين الزوجين، وله صور عديدة. منها الصورة الأولى أن يؤخذ ماء الزوج ويحقن في مهبل الزوجة ويتم التلقيح والحمل عندها. تستطيع أن تقول هي الصورة المفروض الرئيسية التي يفكر بها. الزوجان عندهم مشكلة في تلقيح، فبالاتصال الجنسي الطبيعي ما يقدرون يحصل عدم تلقيح، يذهبون للتلقيح الصناعي يأخذون حيما من الزوج بويضة من المرأة، الحياة من الزوج يحقنوها في رحم الزوجة. هذه الصورة الأولى. إذن والزوجة هي التي تحمل بهذا الجنين المتكون من البيضة المخصبة. هذه الصورة الرئيسية الأولى إذا نستطيع أن نسميها. والعملية جائزة بهذا المقدار بغض النظر عن الملازمات المحرمة التي تجاوزناها بعد لا تناقشني بقضية هاي الطلاع على العورة، الأجنبي ينظر إلى بدن المرأة إلى آخرها، إحنا بعد انتهينا من ذلك، لسنا كبقية المصادر في كل صورة ندخل فيها التشعبات، هاي بعد إحنا حليناها بالبداية وانتهينا منها. فإذا العملية من الناحية التكليفية جائزة، تجاوزنا الملازمات المحرمة التي تجاوزناها عند توفر أحد المبررات التي ذكرناها في المطلب الأول. إذن هذا الحكم الأول اللي قلنا في كل صورة نتناول ثلاث أحكام. والوليد هنا ابن شرعي للزوجين أيضا لا إشكال، وتترتب عليه جميع آثار الولد الشرعي لوجود المقتضي وهو فراش بين الزوجين، وشرعية موجودة وكل المقتضي، وعدم المانع، لا يوجد مانع، بل نستطيع أن نقول أن هو هذا القدر المتيقن من جواز من العمليات الجائزة من عمليات التلقيح الصناعي، المتشرع يتوجهون إلى مثل هذه الشكل من العمليات التلقيح الصناعي. حتى لو لم يتحقق الولد شرعي، قلنا حتى لو لم يتحقق مبرر جواز الفعل، افترض هكذا يردون ولد لا عندهم ضرر ولا عندهم حرج من هذه المسورات فرضا، هذا ما يمنع، هذا ما يمنع من كون الابن ابن شرعي لهم، مجرد ما أثموا وارتكبوا مخالفة شرعية كونهم ارتكبوا محرم اطلاع على البدن على العورة من دون مسوغ شرعي، لكن هذا أخوه لا يلغي نسب هذا الابن ولا علاقة له، لأن حرمته تكليفا، حرمة الفعل تكليفا لا تضر بالنسبة الشرعية للوالدين، كما لو جامع امرأته وهو محرم ارتكب حراما لكن الابن ابنه، أو في حالة الاعتكاف مثلا مخالفة شرعية نعم وأثم، لكن هذا لا يؤثر على نسب هذا الوليد ونحو ذلك، ولا يأتي فيه الخلاف في ابن الزنا لاختلاف الموضوع. نعم عندنا ابن الزنا مشكلة هل ينتسب أو لا ينتسب، لكن هذا أخوه ليس ابن زنا لاختلاف الموضوع، أظن نستطيع كما قلنا الآن أن نقول أنها من القدر المتيقن من العمليات بغض النظر قلنا عن الملازمات المحرمة، المفروض احنا تجاوزناها، اطلاع العورة إلى آخره، اللمس الأجنبي، هاي تجاوزناها يعني بغض النظر، حتى لو كانت هاي متحقق الحرم لا تؤثر في نسبة الولد. هل يوجد من يخالف في ذلك؟ نعم، يظهر من بعضهم أنه يخالف ذلك، لأنهم يشترطون في صحة نسبة الولد أن يحصل اتصال جنسي مباشر طبيعي، هكذا يتراءى من كلماتهم، فلو كان إذن مثل هذا ما حصل اتصال جنسي طبيعي، أخذت حياة من الرجل بأنبوبة وحقنت في رحم المرأة، ما حصل اتصال جنسي، فإذن شرط النسبة اللي هو الوطئ المعتبر شرعا لم يتحقق، فإذن على بعض المباني أكو مشكلة في هذه العملية. لذلك قلنا وذهب جماعة كابن إدريس وصاحب الجواهر والسيد الحكيم قدس سره في الفائدة، تذكرون تحت عنوان فائدة ناقشنا مسألة وقلنا غريبة منه، وإلا في مواضع أخرى رأيتم لحد درس أمس رأينا منه يرى ابن الزنا ابن الشرعية، بس في مورد سميناها فائدة وناقشناها كان فد مسألة غريبة صدورها منه. إذن ذهب جماعة كابن إدريس صاحب الجواهر سيد الحكيم في موضع من كلامه إلى عدم الإلحاق، لا هذا ليس ابن المتولد بهذه الطريقة، لماذا؟ بناء على أن الانتساب شرعا مشروط بالوطئ المعتبر شرعا ولو شبهة، ولا يكفي مجرد التولد من مائه، وقد نقلنا كلمات فيما سبق وناقشناه. حينما نقلنا كلمات الأصحاب نقلنا كلمة ابن إدريس كانت في هذا المجال، وكان يشترط أن يكون الولد عن وطئ، فلذلك مو بس ابن الزنان فنسبه شرعا، لا، يعني تتوسع المسألة ربما أكثر من ذلك. لو أن الرجل قذف خارج، أو المرأة أخذت المني بيدها وأدخلته، إذن هذا عنده مولد شرعي، لأنه هذا ما جاء عن وضع معتبر شرعا، وإن كان بين الزوجين هكذا ممكن أن تمتد. يعني مثلا أنا أتصور أن التلقيح الصناعي جاء ببالي بن إدريس ذاك الزمان، ما مثلا ما مرتبطة فقط بالتلقيح الصناعي، نفترض مثل هيك حالة. إذن هل ناقشنا هذه المسألة؟ ناقشنا ابن إدريس، تذكروا لما استعرضنا كلمات الأصحاب كان له كلام مثل هذا وناقشناهم، إذ لا دليل عليه، لا دليل على اعتبار الوطئ لعدم وجود حقيقة شرعية في معنى الولدية غير المعنى العرفي واللغوي، واحتججنا عليهم أيضا بصحيحة محمد بن مسلم، هذه الزوجة التي جامعها زوجها ثم قامت فساحقت جارية لها ونقلت المني إلى تلك الجارية، الإمام قال الولد ولد الزوج، لا جاء بمساحقة لا بوطئ، يعني حتى بفعل محرم بالمساحقة، وما عدا تولد من مائه هو ابنه. صحيحة محمد بن مسلم كررها أكثر من مرة، فهذه حجة عليهم. هذا إذن هذا لا يؤثر، هذا الذي قالوه ولا يضر بصحة نسبة هذا الوليد. عندك إشكال آخر على هذه العملية؟ لازمنا في الصورة الأولى، نعم يمكن من جهة أخرى، وقد يستدل على عدم الإلحاق بقاعدة الفراش لأن الولد لم يأتي من لقاء الفراش، وإنما جاء من عملية صناعية كما قلنا. ويرد عليه واحد بأن للفراش معنى أوسع من هذا، الفراش لا يختص معناه ويقتصر على الاتصال الجنسي الطبيعي، لا، كما تقدم وهو يصدق على الحالة محل البحث، ولا يحتمل اختصاصه بالاتصال الجنسي المباشر، حيث دلت الروايات قرأنا بعضها في درسنا على أن الرجل لو أراق ماءه خارج كفى في نسبة الولد إلى أبيه. فالفراش لا يراد به يعني الاتصال الجنسي فقط الطبيعي، لا، هذا ذكرنا هذا المعنى سابقا. اثنين، ان القاعدة تجري عند الشك في نسبة الولد الى صاحب الفراش او الزاني، ولا تجري عند العلم بصاحب الماء. هذا ايضا حررنا هذا المطلب، نجبنا أن تحرير المطالب كان ضمن الأمور التمهيدية كثير أفضل حتى لا نظن نكرر هذا الكلام. قلنا أن قاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجر هيوان، هاي لما يكون هناك شك، امرأة صاحبت فراش وتعرضت للفاحشة وجاءت بمولود، شككنا هذا المولود من الزلالة من الفراش، في مثل هذه حالة من دوران الآن نطبق قاعدة. أما إذا نقطع بأن هذا من ماء الرجل بعد لا تأتي هذه القاعدة. ثلاثة، من الردود صحيحة محمد بن مسلم في من حملت من المساحقة فإن فيها كفاية للاحتجاج عليهم، إذا لا يشترط الواطئ ولا أبدا، مهم أن تولد من مائه، هذا هو فقط المطلوب وهذا قد تحقق. إذن هاي الصورة الأولى اللي هي نستطيع أن نقول أبسط الصور اللي يمكن أن تحصل بها عملية التلقيح الصناعي، وهذا لما تكون هناك مشكلة عند الزوج مثلا ما يستطيع أن يوصل معه إلى عنق الرحم حتى يحصل التخصيب، فإن تساعده الآلة يؤخذ ماءه بآلة ويحقن في رحم المرأة. هذه الحالة إذا رأينا أنه لا يوجد فيها إشكال والولد يلحق بوالديه ومسألة طبيعية جدا كأنه. وينبغي الالتفات إلى عدة فروع الآن في هذه الصورة. واحد من هذه الفروع، لا يجب على الزوج تلبية طلب زوجته بإعطاء سائله المنوي. الزوجة نفترض الآن تريد إنجاب، بعدها إنجاب، تلح على زوجها، الزوج ما يقبل، عنده أكثر زوجة أخرى وعنده برية منها لأمر أو لآخر، فهل يجب على الزوج أن يلبي طلب الزوجة تريد منه التلقيح الصناعي أم لا؟ لا يجب، لا يجب على الزوج، لما ورد من جواز عزله المني ابتداء هو يجوز أن يعزل المني، كما في موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر رواية عديدة في رواية هاي أحدها، قال لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها وإن كرهت، ترى لم تكن ترضى بالعزل، ليس لها من الأمر شيء في هذه القضية، لكن في بعض الروايات ما يدل على اشتراط الجواز برضاها، إن كانت الزوجة حرة، إن كانت أمة كفي من بعض الروايات، بل هاي للرجل الخيار ليس لها أمر في ذلك، أما إذا كانت حرة يجب أن يكون العزم برضاها، وفي بعض الروايات ما يدل على اشتراط الجواز برضاها وهو أحوط أكيد وأليق بالمودة الزوجية. فهذا الآن فرع الأول، هذا تسأل هل يجب على الزوج أن يلبي رغبة زوجته ويذهب معها إلى التلقيح الصناعي إذا كانت راغبة في الإنجاب؟ لا يجب، ما يريد ينطي مني مالته وابتداء له أن يعزل، لكن طبعا هنا استثناء قلنا فيه، إلا إذا كان في عدم ذلك إضرار بها، عدم تلبية لطلبها في الإنجاب الصناعي إضرار بها، أي ضرر، أطباء نصحوها بالحمل والإنجاب وإلا يحصل عندها كذا شيء في الرحم مثلا، خش أمي تروح إلى حضرة الزوج ما يريد يلبي طلبها ويتعاون معها في ذلك، هو مسؤول عن هذا، فإذا كان عدم استجابة لذلك فيه ضرر على الزوجة هو يجب أن يلبي طلبها، أو أن امتناعه عن تلبية طلبها ينافي المعاشرة بالمعروف التي أمر الله تعالى بها، هذا أمر آخر أو مبرر آخر، وقلنا بإن عمومات خلينا نفكر بهذا التفكير إن شاء الله في الاستنباط الفقهي، نجعل لنا عندنا عمومات حاكمة، احنا فقهيا بحسب الروايات تقول أن المرأة الشابة الحق الفراش الاستمتاع الجنسي لها كل 4 أشهر مرة، يذكرها الفقهاء في رسائلهم العملية، لكن هذا إذا كان هو منافي للمعاشرة بالمعروف ومنافي للمودة الزوجية، فآية وعاشروهن بالمعروف حاكمة على هذا النص الذي يقول على أن الرجل له الحق عند 4 أشهر مرة مثلا، فهذا إن كان مرة نبهنا إلى مثل هكذا تفكير والرجوع إلى مثل هذه شبهناها، شنو قلنا اكو دستور واكو قوانين، الدستور فيه المبادئ العامة ويشترط في القوانين اللي تسن من قبل برلمان مجلس شورى ان لا ينافي الدستور، فلو كان هناك قانون نافى الدستور يعتبر القانون ملغي، فالقوانين هي الاحكام الشرعية والدستور هو هاي المبادئ العامة التي اسسها القرآن الكريم وفي بعضها في السنة الشريفة، فالقوانين التي يفتي بها الفقهاء والأحكام الشرعية لابد أن تكون غير مخالفة للمبادئ العامة، فهذا حكم نقول نعم وفيه رواية صح، لكن إذا كان مخالفا وعاشروهن بالمعروف، فوين تتوجه المرأة؟ يمكن موظفة هاي المرأة وتلتقي يوميا بالرجال من 8 إلى ثلاثة إلى أربعة العصر وتتقلب لأربعة أشهر فقط حقها أن تلبي رغبتها الجنسية. شو أنا أقول ادفعوا أجل لكم من الفساد والخيانة، نعوذ بالله. إذن إذا كان أو أن امتناعه ينافي المعاشرة بالمعروف التي أمر الله تعالى بها، أو أنها اشترطت عليه في العقد الاستجابة لها بكل ما يمكن لتحقيق الإنجاب طبيعيا أو صناعيا، أيضا إذا اشترطت ذلك في العقد، أن إذا ما حصل عندنا إنجاب طبيعي نريد منك أن تتعاون ونضرب التلقيح الصناعي، هذا الشرط ملزم. فإذا هذا الفرع الأول ضمن الصورة الأولى، ويمكن طبعا نستفيد منه في بعض الصور الأخرى، أنه لا يجب على الزوج أن يلبي طلب زوجته في إجراء عملية التلقيح الصناعي إلا في هذه الظروف التي ذكرناها. اثنين، فرع الثاني، لو عزل الرجل ماءه في الكيس الواقي هكذا لا يريد إنجابه فيقذف في المني في كيس الواقي، لم يجز لزوجته التلقيح به بدون رضا، تأخذ هذا المني بيدها أو بآلة تدخل هذا المني في رحمها، لا يحق لها ذلك بدون رضا لأنه مملوك له، هذا المني مالك الرجل مريد يضع في هذا المكان، ما يجوز لا تصرف به، وله حق الاختصاص به. لكن المنقول عن سيد الخوي قدس سره في أجوبته في المسائل الشرعية جواز ذلك، لو عزل الرجل ماءه في كيس في أي شيء أخذته الزوجة وأدخلتها لا بأس. ما هو وجوه؟ قال باعتبار أن المني من الفضلات فلا يكون مملوكا لأحد، نفايات ألقيت خرجت من الملكية، فإذا كل مباحات العامة من حق الزوجة أن تأخذها. ويرد عليه ألف إن المني ليس من الفضلات لوجود المنفعة الواضحة فيه، باء ولو تنزلنا افترض من الفضلات فإن الفضلات مملوكة لصاحبها وإن فقدت المالية، وأن سقوط المالية لا تخرجه عن الملك، هذا مالته، لذلك نقول ميتة تفترض كذا خرجت عن المالية لأنه لا يجوز بيعها، بس تبقى مال صاحبها، هذا مو يجي واحد يأخذ الميتة من هذا الشخص أو يروح يقول أدى الطير والبزازين مالتي، مو كيف، حتى لو سقطت ماليتها تبقى مالة هذا الشخص. وأن سقوط المالية لا تخرجه عن الملك أو حق الاختصاص على الأقل، افترض إذا سلمنا بأن ملازمة بين المالية والملك، يعني لا ملك إلا حين وجود مالية، فإذا سقطت عن المالية لا بعد لا توجد ملك، افترض خلت نزل هذا المستنخ وحق الاختصاص له، هاي الفضلات مالته ما يريد أحد يستعملها، حقه ما يجوز، إلا إذا أعرض صاحبها ألقاها في سلة المهملات فخلص هنا نعم يجوز لأحد أن وهو لم يحصل طبعا في فرض مسألتنا. هذا الرد الثاني، جيم من الردود، مضافا إلى حق الزوج في عدم تحمل أعباء الحمل والإنجاب، مسألة هي مو تخص المرأة حتى تقول أنا أخذ هذا المني من الكيس الواقي وأدخله في الرحم وهذا لا صار منه ولد، هذا الولد من أبو هذا الرجال، هذا الرجال ما يتحمل، وإيش كله ما صار حمل وصار إنجاب صار مسؤول عن إعالته عن تربيته عن كذا، فالمسألة مو خاصة بالمرأة حتى كيف تتصرف ونقولها أنه بلي أنت هذا من الفضلات تقدرين تأخذيه، لا المسألة مرتبطة طبعا بالزوج والزوج لا يرضى بذلك. فهذا لا يجوز للزوجة، هذا الفرع الثاني، أن الرجل إذا كان عزل منيه لا يريد أن يلقيه في رحم المرأة لا يجوز لها من دون رضا أن تأخذ هذا المني وتدخله في رحمه، فرع الثاني هذا. الثالث، لا يجب على الزوجة التجاور مع زوجها بتلقيحها صناعيا، عكس المثل الفرع الأول. قال الفرع الأول قلنا لا يجب على الزوجة أن تجاوب زوجته، زين خوي يجب على الزوجة أن تتجاوب مع زوجها، أيضا كأنه لا يجب، لأنه لا يملك عليها هذا الحق، لا يملك عليها أن تذهب معه لعملية التلقيح الصناعي، وإنما له الاستمتاع الجنسي وما يتبعه من الإنجاب الطبيعي، هذا الذي يملكه من الحق، أكثر من ذلك إنجاب صناعي لا يملك عليها هذا الحق. قد تقول طبعا كما في جملة من الأمور الزوجية التي تذكر بأنه يوجد شرط ضمني، يوجد تباني بين الزوجين على أن من واجبات من وظائف الزوجة أن تنجب لزوجها، ما صار بالإنجاب الطبيعي لازم بالإنجاب الصناعي، فيوجد شرط ضمني للزوج على الزوجة، للرجل على المرأة بهذا كالأعمال البيتية. طبعا المشكلة التي أيضا كنا نحتاج أن نعيد نظر لكثير مسائل الشرعية، شو بعض النساء المتفقهات الكذا، أنا مواجب علي أشتغل بالبيت، هاني شرعا أنا مواجب علي أطبخ أكنس أغسل هدوم أقرأ رسالة العملية، يشوف لا يجب على الزوجة أن تقوم بذلك، أدري على عين الرأس ما واجب عليك هذا بي. لكنه أكو شرط ظني لما الرجل خطب هذه المرأة، أكو شرط ظني على أن أمر البيت عليها، بحيث لو قلت للمرأة بأثناء الخطوبة شوف احنا نوافق على الزواج بس لا أنا أطبخ لا أكنس لا أغسل هدوم ما علي بكل شيء، أقول عم نسمعني ايش كثرين جداعين يعني شلوا بهالورطة. فإذا بالشرط الظني بالتباني العرفي هنا تعرض لمثل هذه، حتى بعضهم قال أرى من المصلحة أن تفقهون النسوان بالمسائل الشرعية، لأنه يسبب مشاكل في البيت وداخل العائلة. فإذا هذا أيضا قد يكون نفس الكلام اللي نقوله هناك، نقوله هنا أنه يوجد شرط ظني لما هذا الرجل خطب المرأة، هذا الأول ربما هو الإنجاب، وإذا ماكو إنجاب طبيعي فالروح للإنجاب الصناعي، هاي المفروض شرط ظني أكو عليها، هل المسألة واصلة في مستوى ولا لا؟ هذا إذا إنجاب. فإن قلت وكون تحصيل الولد أمرا مرتكزا لدى الرجل عند الإقدام على الزواج لا يرقى إلى مرتبة الشرط الظني أو الارتكازي، ليست كالأعمال البيتية، يمكن الأعمال البيتية أكو شرط ظني، وأن تختلف من عرف إلى آخر عن كلامنا في شروط، لما نتكلم عن شروط يعني شروط بحسب المتعاقدين، فقد المتعاقدان في مجتمعين، ولما نجاوبك يقول لك إيه أنتوا بالنجف وأسر الملائية عندكم دلال للمرأة، إحنا وين عندنا هنا نكل للعرف العشائري، هاي كلها المرأة والرجل يعلمان جيدا على أن هذه واجبات، خلاص هذا واصلة مرتبة الشرط الظني والارتكازي بحيث يمكن أن نقول أن العقد بني عليها، حينئذ خلص شرط يجب الوفاء به. فهذا يختلف إذن لما الفقيه يقول بذلك، الفقيه ربما بحسب بيئته التي يعيش بها هو يقول هذا ليس بمستوى الشرط الظني، بس اعتبرها ليست فتوى شرعية هاي حتى يجب الالتزام بها، تقدر انت بالنسبة تقول لا انا من عرف انا من المجتمع هذا عندنا بقوة الشرط الظني، يكون مرتفت الى الامور يعني حتى لو وجدت الرسالة العملية، هذه الرسالة العملية هذا كاتبها الفقيه هو منطلق من بيئة لا يرى ان المسألة بقوة الشرط الظني، انت الزوجين ماذا ترون اذا ترون بقوة الشرط الظني، هاي مسألة عمل بيتية وغيرها. اذا او الارتكازي كبنائه على انجازها الاعمال البيتية، هذا ايضا واصل مستوى الشرط الظني او ما واصل، هاي بعد انت تحدده. ولو سلمنا به سلمنا أن مسألة الإنجاب بقوة الشرط الظني للزوج فإنه لا يتجاوز الحق في الإنجاب بالطريق الطبيعي لأنه أيضا هذا يكون مدقق به صح سلمنا على أنه الإنجاب بقوة الشرط الظني للزوج على زوجته لكن هل هذا يتعدى حتى إلى التلقيح الصناعي لا شرط الظني يعني بالطريقة الطبيعية بالإنجاب الطبيعي فتقول المرأة بالإنجاب الطبيعي نعم أنا ملزمة أمامك وحق لكن جاب صناعي هذا لم يكن بمستوى الشرط الظني إلا أن يصيبه أيضا نفس الاستثناء نذكره إلا أن يصيبه ضرر من عدم الإنجاب مثلا أو أن عدم استجابتها ينفي الأمر بحسن التبعض هناك تحدثنا عن المعاشرة بالمعروف من جانب المرأة لأن أكو أمر وعاشرهن بالمعروف ومن جانب الرجل إيش عندنا؟ ما عندنا جهاد المرأة حسن التبعض عندنا لكن هذا طبعا لا يرقى على مستوى الوجود وإنما أجتح يكون أحوط راح يكون أفضل إلى آخره فيكون الأحوط ذلك إذن هذا الثالث الفرع الثالث هذا إذن عنوان المسألة ماذا كان لا يجب على الزوجة أن تتجاوب مع زوجها في عملية التلقيح الصناعي ما حصل إنجاب الطريقة الطبيعية لم يلزم تذهب إلى الإنجاب الصناعي إلا إذا هناك ضرر أو شيء آخر أو كان شرطا ظنيا أو مصرح به أي شيء آخر رابع فرع الرابع لو كان الزوج يبدو الوقت لا يسع لذلك على كل شيء درس المقبل بإذن الله نستمر والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل على